نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن رسالة يهوذا، وسوف نبدأ بالحديث عن كاتب هذه الرسالة القصيرة. الكاتب يعرف عن نفسه في العدد الأول قائلاً: يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب. وقد كان اسم يهوذا دارجاً في الأوساط اليهودية، ونجد في العهد الجديد العديد من الأشخاص الذين يحملون هذا الاسم، وفيما يلي خمسة منهم. الأول هو يهوذا الدمشقي الذي نقرأ عنه في الأصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل، وهو شخص أقام شاول أو بولس عنده بعد اهتدائه. الثاني هو يهوذا الملقب برسابا والمذكور في الأصحاح الخامس عشر من سفر أعمال الرسل، فنحن نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر والآية الثانية والعشرين، يقول: حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابا وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة. والثالث هو يهوذا الإسخريوطي الذي خان يسوع وسلمه إلى أعدائه مقابل 30 قطعة من الفضة. الرابع هو يهوذا الذي أسماه الرسول يوحنا في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر والآية الثانية والعشرين، يقول: يهوذا ليس الإسخريوطي، وهو واحد من التلاميذ الاثني عشر. والخامس هو يهوذا أخو الرب يسوع، نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الثالث عشر والآية الخامسة والخمسين على لسان اليهود، يقول: أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ ووفقا للبراهين الداخلية والخارجية المتوافرة لدينا، من المرجح أن كاتب هذه الرسالة هو إما يهوذا ليس الإسخريوطي أو يهوذا أخو الرب. ومع أننا لا نستطيع أن نؤكد هوية الكاتب، إلا أننا نلاحظ هنا أن كاتب هذه الرسالة كان رجلا متواضعا، فهو يكتفي بأن يقول بأنه يهوذا أخو يعقوب. ومع أن يعقوب كان معروفا ومشهورا أكثر من يهوذا، إلا أن يهوذا لم يشعر بالغيرة تجاه أخيه. كذلك نلاحظ أن الكاتب يعرف عن نفسه بأنه عبد يسوع المسيح، هذا يعني أنه كان فخورا بأن يكون عبدا لسيده يسوع المسيح. والآن، من هم الأشخاص الذين كتب إليهم يهوذا رسالته هذه؟ نقرأ في الآية الأولى، يقول: إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. هذا وصف ينطبق على جميع المؤمنين بيسوع المسيح. لهذا تعتبر رسالة يهوذا من الرسائل العامة التي لم تكتب إلى كنيسة معينة أو شخص محدد، بل إلى الكنائس عموما وإلى المؤمنين المسيحيين كافة. نجد في هذه الآية ثلاثة أوصاف تنطبق على كل مؤمن مسيحي حقيقي، ألا وهي: الصفة الأولى، المؤمن المسيحي هو شخص مدعو من الله. الكلمة اليونانية المترجمة يدعو تستخدم بثلاث معان. المعنى الأول هو دعوة الإنسان إلى حمل المسؤولية أو أداء واجب ما، وبهذا المعنى فإن المؤمن المسيحي مدعو إلى خدمة المسيح. المعنى الثاني هو دعوة الإنسان إلى وليمة أو حفل أو مناسبة سعيدة. بهذا المعنى فإن المؤمن المسيحي مدعو إلى الفرح والابتهاج. والمعنى الثالث هو دعوة الإنسان لحضور جلسة قضائية في المحكمة أو لتقديم حساب عن نفسه. بهذا المعنى فإن المؤمن المسيحي مدعو لتقديم حساب عن نفسه وحياته أمام كرسي المسيح. الصفة الثانية، المؤمن المسيحي هو شخص مقدس في الله. فالله دعانا إلى الانفصال عن العالم الخاطئ والشرير وإلى تخصيص ذواتنا له. فكما يقول الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول من الآية 14 وحتى 16: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الصفة الثالثة، المؤمن المسيحي هو شخص محفوظ ليسوع المسيح. فالمؤمن المسيحي ليس مجرد شخص مدعو من الله ومقدس في الله، بل هو أيضا محفوظ ليسوع المسيح أو لأجل يسوع المسيح. هذا يعني أن المؤمن ليس متروكا لمواجهة مشقات الحياة بمفرده، فالمسيح يسير دوما برفقتنا ويحمينا ويعتني بنا ويحفظنا. لهذا فالرب يقول لكل مؤمن ما قاله ليشوع في القديم في سفر يشوع الأصحاح الأول والآيتين 5 و9، يقول: لا أهملك ولا أتركك. ثم يقول: أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. كما أن الرب يسوع يقول لكل مؤمن ما قاله لتلاميذه في إنجيل يوحنا الأصحاح 14:27، قال: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. والآن، ما هو تاريخ كتابة رسالة يهوذا؟ في الحقيقة أن هناك آراء كثيرة بشأن تاريخ كتابة هذه الرسالة. فهناك من يقولون إنها كتبت قبل 70 ميلادية، لأن الكاتب لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى دمار أورشليم والهيكل، وهو أمر حدث في 70 ميلادية. هناك من يقولون إن الكاتب لم يشر إلى دمار أورشليم لأنه كان قد مضى وقت طويل على تلك الحادثة. لهذا فهم يقولون إن هذه الرسالة كتبت في 80 أو 85 ميلادية. هناك من يقولون إن الرسالة كتبت بعد سنوات قليلة من دمار أورشليم، ولأن الكاتب كان يهودياً ويمتلك حساً مرهفاً، فهو لم يرغب بالاستعانة بتلك الحادثة المؤلمة كوسيلة إيضاح في رسالته. في ضوء هذا كله، يمكن القول إن رسالة يهوذا كتبت ما بين 65 و85 ميلادية. نأتي الآن إلى تقسيم رسالة يهوذا. يمكن تقسيم رسالة يهوذا إلى 4 أقسام رئيسية. القسم الأول التحية الافتتاحية، وهي تتألف من الآيتين 1 و2، حيث يقول يهوذا: يهوذا عبد يسوع المسيح وأخ يعقوب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. القسم الثاني خطية الأشرار ودينونتهم. يتألف هذا القسم من الآيات 13 حتى 16. وفي هذا القسم يقول الكاتب إنه كان يعتزم الكتابة عن الخلاص المشترك بين المؤمنين جميعا، لكن لأسباب معينة سنأتي على ذكرها بعد قليل قاد الرب يهوذا إلى تغيير موضوع كتابته. لهذا فهو يكتب لهم هنا ليشجعهم على الجهاد في سبيل الإيمان الذي سلم مرة واحدة للقديسين. فقد ظهر من داخل الكنيسة معلمون كذبة أشرار لا يهابون الله. ولكي نقف على ما قاله يهوذا في هذا القسم، أرجو منك صديقي المستمع أن تصغي إلى الآيات من 13 وحتى 16 من رسالة يهوذا. نقرأ: أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظاً أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم، ولو علمتم هذا مرة، أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا، والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام، كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء، بل قال: لينتهرك الرب. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. ويل لهم، لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، وهلكوا في مشاجرة قورح. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم، وفمهم يتكلم بعظائم، يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. نأتي الآن إلى القسم الثالث عزيزي المستمع، وهو دعوة للمثابرة. ويتألف هذا القسم من الآيات 17 وحتى 23. وفي هذا القسم يتحول الكاتب عن الحديث عن المرتدين، ويبدأ بتشجيع المؤمنين على الصمود في وجه التعاليم المضلة والمعلمين الكذبة الذين كان الرسل قد حذروا منهم. ولكي نقف على ما قاله يهوذا في هذا القسم، أرجو منك صديقي المستمع أن تصغي إلى الآيات من 17 وحتى 23 من رسالة يهوذا. نقرأ: وأما أنتم أيها الأحباء، فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم قالوا لكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم، وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية، وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. القسم الرابع والأخير، التحية الختامية، ويتألف هذا القسم من الآيتين 24 و 25، ونجد هنا تسبيحة رائعة وصلاة جميلة يرفعها يهوذا من أجل المؤمنين، إذ يقول: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، آمين. ولا شك في أن الله قادر أن يحرسنا من السقوط في فخ الهرطقات والتجارب والخطية، لهذا حتى إن كنا نعيش في زمن تكثر فيه البدع والتعاليم المضلة والمغريات، يجب علينا أن نتمسك بإيماننا بالله الحي وأن نظل أمناء حتى النهاية. وإذا كنت عزيزي المستمع تجد صعوبة في فهم رسالة يهوذا، فقد يساعدك الملخص التالي على فهمها. فقد كان يهوذا أحد المؤمنين الناضجين في الكنيسة الأولى، وفي وقت ما أراد يهوذا أن يكتب رسالة إلى المؤمنين عن الإيمان المشترك بينهم، لكن قبل أن يكتب تلك الرسالة ظهرت مجموعة من المعلمين الكذبة الذين شكلوا خطرا وتهديدا على الكنيسة. لهذا بدلا من أن يكتب يهوذا رسالة عن أسس الإيمان المسيحي، كتب هذه الرسالة لتحذير المؤمنين من هؤلاء المرتدين الذين عرفوا بسلوكهم المنحط وعقيدتهم الفاسدة. ظهر في الكنيسة آنذاك أشخاص تظاهروا بالإيمان بيسوع المسيح وبأنهم يخدمون الله، لكنهم كانوا في حقيقة الأمر معادين للمسيح، فقد استغل هؤلاء نعمة الله واتخذوا منها فرصة لإباحة الرذائل، كما أنهم كانوا ينكرون سيدنا وربنا الوحيد يسوع المسيح. لكن يهوذا يطمئن المؤمنين بأن مصير هؤلاء المعلمين الكذبة هو العقاب الأبدي، وهو يؤكد ذلك عن طريق ذكر 3 أمثلة. المثال الأول هو ما أصاب بني إسرائيل في القديم، فمع أن الله أخرجهم من أرض العبودية سالمين، إلا أنهم لم يدخلوا أرض الموعد بسبب عدم إيمانهم، فقد هلك كل الجيل الذي خرج من أرض مصر قبل دخولهم أرض الموعد. المثال الثاني وهو الملائكة الساقطون، فقد كان اليهود ينقسمون إلى فريقين فيما يتعلق بسقوط الملائكة. الفريق الأول كان يرى أن الملائكة سقطوا بسبب كبريائهم الذي قادهم إلى عصيان الله والتمرد عليه، لهذا فقد طردهم الله من السماء. والفريق الثاني كان يرى أن الملائكة فتنوا بجمال نساء الأرض فتركوا السماء وتزوجوا منهن، لهذا فقد سقطوا بسبب قيامهم بأمر كان محظورا عليهم. ولأن الكاتب يعرف أفكار القراء ومعتقداتهم فهو يخاطبهم وفقا لذلك، وذلك لتقريب الصورة إلى أذهانهم. فكما أن الملائكة سقطوا بسبب كبريائهم وشهوتهم، فسوف يسقط أولئك المعلمون الكذبة بسبب كبريائهم وشهوتهم أيضا. المثال الثالث هو أهل سدوم وعمورة، فقد اشتهر أهل سدوم وعمورة بخطاياهم الشنيعة، مما جعل الله يدمر مدنهم بالنار. لهذا فإن يهوذا يذكر أولئك المعلمين الدجالين بأن مصيرهم سيكون كمصير أهل سدوم وعمورة إن لم يتوبوا ويعتبروا بعبر التاريخ. بعد ذلك يعاود يهوذا الحديث عن هؤلاء القوم الأشرار الذين ظهروا في الكنيسة آنذاك، واصفا خطاياهم والمصير الذي ينتظرهم. فقد كانوا ينجسون الجسد بأفكارهم الملوثة وخيالاتهم القذرة، وكانوا يتهاونون بالسيادة، بمعنى أنهم لم يكونوا يوقرون سيادة الله ولا يحترمون أي سلطة. كذلك كان هؤلاء يفترون على ذوي الأمجاد، بمعنى أنهم كانوا يقولون كلاما قبيحا عن الملائكة وعن أمور يجهلونها. لهذا يقول يهوذا هنا إن رئيس الملائكة ميخائيل نفسه لم يتجرأ على قول الأشياء التي كان أولئك المعلمون الكذبة يتفوهون بها. لذلك يوجه يهوذا كلاما شديدا لأولئك المعلمين الدجالين، فيقول: ويل لهم لأنهم سلكوا طرق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، وهلكوا في مشاجرة قورح. وهو يعني بهذه التشبيهات ما يلي: طريق قايين هو طريق كل شخص يرفض الخلاص الذي قدمه الله ويحاول أن يرضي الله بطرق بشرية. ضلالة بلعام تشير إلى كل شخص يسعى إلى الربح المادي من خلال تحويل خدمة الله إلى تجارة. ومشاجرة قورح تشير إلى قورح الذي تمرد على قيادة موسى وهارون وطمع في الكهنوت. ويخبرنا الكتاب المقدس أن الله عاقب كل واحد من هؤلاء عقابا صارما. وهنا يستخدم يهوذا 5 تشبيهات من عالم الطبيعة لوصف أخلاق هؤلاء المعلمين الدجالين ولتوضيح المصير الذي ينتظرهم. فهو يقول عنهم إنهم أولاً صخور في ولائمكم المحبية، فقد كان المؤمنون يقيمون ولائم عندما كانوا يحتفلون بعشاء الرب، لكن هؤلاء المعلمين الكذبة كانوا مثل الصخور المختفية في المياه والتي قد ترتطم بها السفن وتتحطم. ثانياً، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، فقد كانوا مثل الغيوم التي تظهر في السماء واعدة الأرض الجافة بالماء، لكنها سرعان ما تمضي إلى حال سبيلها، مخلفة وراءها خيبة الأمل وتاركة الأرض عطشة كما كانت. فقد كان هؤلاء المعلمون الدجالون يقطعون وعودا للناس ثم يخلفونها. ثالثا، أشجار خريفية بلا ثمر، فكما أن الأشجار تكون بلا ثمر في الخريف، فإن هؤلاء المعلمين الكذبة هم بلا ثمر أيضا. رابعا، أمواج بحر هائجة مزبدة، فكما أن أمواج البحر الهائجة لا تحمل إلى الشاطئ غير الحطام ومخلفات السفن، فإن هؤلاء المعلمين الكذبة لا يفرزون سوى الأعمال الشريرة المخزية. وخامسا، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد، فكما أن هناك نجوما في السماء خرجت عن مدارها ولم يعد لها أي نفع، فإن أولئك المعلمين الكذبة هم بلا نفع، لأنهم لا يقدمون أي تعليم روحي يبني المؤمنين، بل على العكس تماما. لهذا سوف يكون مصير هؤلاء المعلمين الكذبة هو العقاب والدينونة. في الآية 17 يعود يهوذا ويتحدث إلى المؤمنين قائلا لهم إنه ينبغي لهم أن يتوقعوا ظهور مثل هؤلاء الأشخاص، لأن رسل المسيح سبق وأنبأوا عنهم، كما أنه يشجعهم على أن يبنوا حياتهم على إيمانهم الأقدس، وأن يصلوا دائما في الروح، وأن يحفظوا أنفسهم في محبة الله، وأن يميزوا بين ضحايا الارتداد لكي يعرفوا كيف يتعاملون مع كل واحد من هؤلاء. ويختم يهوذا رسالته بتسبيحة مباركة مذكرا المؤمنين أن السير مع الله يعني الأمان والسلامة حتى في أزمنة الارتداد، فنعمة الله هي أكبر دوما من مكائد الأشرار، وفي يوم ما سوف يوقفنا الله أمامه في المجد مبتهجين ولا عيب فينا. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نتحدث عن السفر الأخير في العهد الجديد، ألا وهو سفر الرؤيا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام المسيح يملأ قلوبكم وحياتكم. آمين. اسكب سكين الروح، املأ نفوس بالروح.
معجزات، وفي كل مكان هنروح باسمك نصنع آيات، اسكب ساكي بالروح يا صنع المعجزات، وفي كل مكان هنروح باسمك نصنع آيات.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.